بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن نصل إلى الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، نقرأ فيها رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وجوب التعاون بين المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة جملة من الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية، وجملة من الأحكام المتعلقة بالجهاد، وبين أن الجهاد له مجالات كثيرة وليس محصورا فقط في القتال كما يتصوره كثير من الناس إذا ما أطلق لفظ الجهاد. والأمة الإسلامية ولله الحمد والمنة تجاهد على حسب قدرتها واستطاعتها بالإعداد والاستعداد للقتال، وذلك أمر يشاهده من علم حقيقة الجهاد الشرعي الصحيح. وأما من نظر بنظر الخوارج وبنظر أصحاب الفكر التكفيري فإنهم يجدون أن الأمة قد خرجت وأوقفت الجهاد منذ سنين طويلة واستحقت بذلك الكفر، وهذا إنما هو ناتج عن عدم الاطلاع على نصوص كتاب الله عز وجل ونصوص السنة وطلب الهداية في فهمهما بما ورد عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين. فإن هؤلاء قد بيّنوا مقاصد الشرع من الجهاد في سبيل الله. والأعمال والأحكام الشرعية شرعت لمقاصد ولحكم ولغايات، ومن لم ينظر في هذه المقاصد والحكم والغايات ضل الطريق. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى لما قال: من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال. وقرر أن من الأمانة الملقاة على ولي الأمر أن يعين الأمين القوي في المكان المناسب لأجل أن يقوم بالولاية على أكمل وجه، وأن ينصح لمن ولاه الله عز وجل الرعية، وإلا فإن لم يكن قوياً لم يؤدي الولاية كما طلبت منه، وإن كان غير أمين خان هذه الولاية. ثم تكلم عن جانب آخر من جوانب الجهاد في سبيل الله، هو جانب يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. فقال: شرح محاسن الدين الإسلامي وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامه وإصلاحه من أعظم الجهاد. شرح محاسن الدين الإسلامي وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامه وإصلاحه من أعظم الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن، أي بهذا القرآن وبما جئت به من الدين، وذلك بالدعوة إليه وتبيين أنه دين العدل والرحمة والحكمة والخير والصلاح للظاهر والباطن والدين والدنيا. ثم قال رحمه الله مؤصلا: وأعظم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للخلق بهذا النوع. فإنه مكث مدة طويلة يدعو إلى الله ويبين محاسن الدين. كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة لا يقاتل، وإنما يجاهد ببيان أحكام هذا الدين ومحاسنه. والقرآن المكي من ميزاته أنه تناول الأسس الاعتقادية ومحاسن الأخلاق وبيان عاقبة المتقين وبيان عاقبة المكذبين والجزاء الذي حل بالأمم المكذبة، مع مناقشة المشركين في اعتقادهم بالطرق العقلية والإلزامات والتحدي. هذا كان موضوع القرآن المكي. لم تفرض في مكة صلاة إلا في السنوات 3 الأخيرة بعد الإسراء والمعراج. الصوم فرض في مكة في المدينة، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج والجهاد، كله فرض في المدينة. وأحكام الأسرة والأحكام أحكام البيوع، هذا كله مما اختص به العهد المدني. قال ويبين للعباد محاسن الدين ويقابل بينه وبين ضده من أديان أهل الأرض المنحرفة ومن جاهليتهم الجهلاء. فكان يقارن بين اعتقادهم والاعتقاد الصحيح بالأدلة العقلية، ويلزمهم بلوازم عقلية ويتحداهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول الله عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هذا إلزام. يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. عندكم 3 خيارات، إما أنكم خلقتم صدفة من غير شيء، وهذا أمر مستحيل في العقل، أم أنتم خلقتم أنفسكم، وهذا يقودنا إلى الأمر الأول. أنت من خلقك؟ والدك. ووالدك من خلقه؟ جدك. وجدك من خلقه؟ جد والدك. طيب الأول من خلقه؟ إما أن تقول خلقه وجد من غير شيء، وهذا مستحيل عقلا، لأن القاعدة أن كل حادث لابد له من محدث، كل موجود لابد له من موجد. أم خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل، أم هم الخالقون وتبين أن ذلك مستحيل. إذن ماذا بقي؟ بقي الاحتمال الثالث، وهو وجود خالق لهذا الكون يتصف بصفات الكمال، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا أقررتم بهذا لزمكم أن تعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا كان جوهر الآيات المكية. قال حتى دخل الخلق العظيم فيه متبصرين مقتنعين أنه الدين الحق وأن ما سواه باطل بالبراهين العقلية والفطرية والآيات الأفقية والنفسية. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الجهاد هو الأصل. وانتبه إلى تأصيل الشيخ في هذا الباب، هذا الجهاد ببيان محاسن الدين وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامه وإصلاحه. قال هذا الجهاد هو الأصل، وقتال اليد والسلاح تبع لهذا لكل معتد على الدين. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا الدين الإسلامي بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله
وما جاء به من القرآن أكبر البراهين القواطع الضرورية الدالة على أن الله هو الحق، ورسوله حق، ودينه حق، وما عارض ذلك هو الباطل. ولكن لأجل عرض هذه المحاسن لابد أن يكون عندك علم، تعلم ما هي محاسن الإسلام وكيف تبينها للناس بأسلوب يتوافق مع كل عصر بعصره. والشيخ المصنف رحمه الله تعالى له رسالة في بيان محاسن الإسلام اسمها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وقد شرحها جملة من أهل العلم، وهي موجودة ضمن مؤلفات الشيخ في المجلد 23 صفحة 389، المجلد 23 في صفحة 389، فلتراجع. ورسالة أخرى في نفس المجلد اسمها نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه، نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه، ضمن مجموع مؤلفات الشيخ الجزء 23 صفحة 409. والتعرف على محاسن الدين وتعليمها للآخرين من أفضل الأمور للدعوة. وقد سمعت مرة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد لما حضرنا له شيئا من دروس فتح المجيد، وقد ذكر قصة عن رجل عاش في الهند، قال كان يدعو أصحاب الملل الأخرى فقط ببيان محاسن الدين، ديننا فيه كذا وكذا 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 مما لا يوجد في دينه، يقول فسرعان ما يقتنع ويصدق ويؤمن، فيأخذه إلى إمام مسجد قريب فيقول هذا قد أسلم حديثا علمه الدين. فتعلم محاسن الدين وتعليمها للآخرين وبيانها من مجالات الدعوة والجهاد في سبيل الله. قال وهو بنفسه جذاب لكل من قصده الحق ومعه إنصاف، فإنه إذا نظر وحقق عقائده فإنه يدعو أي الإسلام والإيمان إلى الإيمان الصحيح بالله وبأوصافه العظيمة وأسمائه الحسنى وبكل كتاب أنزله الله. ديننا الصحيح يملأ حاجة القلب في التعرف على الله سبحانه وتعالى، فيبين للعبد من ربه وما أسماؤه وما صفاته وكيف يجازي العباد وكيف يعاقبهم وماذا طلب منهم. هذا كل نفس بشرية تحتاج إلى معرفة هذه الأشياء، تعرف على معبودها وخالقها. الدين الإسلامي الصحيح يبين لها ذلك. قال وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل حق أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبذلك تمتلئ القلوب إيمانا ويقينا ونورا وطمأنينة بالله وقوة وقوة التوكل واعتماد عليه، وذلك يوجب كمال الإخلاص لله والقيام بعبوديته الظاهرة والباطنة والتبرؤ من الشرك كبيره وصغيره، خصوصا إذا قارنت بين دينك وبين الشرائع الأخرى المحرفة والملل التي أوجدها الناس، فسيظهر كمال هذا الدين وفضله، وبالتالي يقتنع به من تدعوه، خصوصا إذا بينت أن دينك كامل من جميع الجهات لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه قد تناول جميع شؤون الدين والدنيا وهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، فإنه يقتنع بهذا الكلام. ومن طريف القصص في هذا ما سمعته في بعض أشرطة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يذكر عن بعض العامة ممن رزق جوابا حكيما في الرد على بعض شبهات غير المسلمين، يقول: هذا العامي عرض له نصراني، فقال له هذا النصراني: أنتم دينكم فيه ظلم. قال: كيف ذلك؟ قال: تجيزون لأنفسكم الزواج من نسائنا ولا تجيزون لنسائكم الزواج من رجالنا. معلوم أن في الشرع الإسلامي الرجل المسلم يجوز له الزواج من كتابية نصرانية كانت أو كتابية، طيب، أو يهودية، لكن لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من نصراني أو يهودي. قال: المفروض أن تعاملون بالمثل، ولا هذه عنصرية كما يسمونها اليوم. هذا الرجل على سليقته رجل عامي، قال له: فرق بيننا وبينكم. قال: نحن سمحنا لرجالنا أن يتزوجوا من نسائكم لأننا نؤمن بنبيكم، نؤمن أن عيسى نبي، أنتم لا تؤمنون بنبينا، آمنوا بنبينا نزوجكم نساء. فهذا رد قد ألقمه حجرا به وحار جوابا. فالتعرف على محاسن الدين لها دور في دعوة غير المسلمين إلى هذا الدين، وبالعكس تشويه الإسلام بأفعال بعض اللئام من أكبر أسباب تنفيرهم عن الدخول فيه، كما نشاهده اليوم للأسف الشديد من بعض الأفعال كالتفجيرات وقتل الناس في مساجدهم وذبحهم كذبح النعاج وغير ذلك. هذا مشوه للإسلام ويجعل أهل غير المسلمين لا يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، وهو على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا نظر إلى أخلاق الإسلام وجده رآه يحث على كل خلق جميل ويحذر من كل خلق رذيل، ويدعو إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة، وقولوا للناس حسنا، حتى التعامل مع اليهود والنصارى بالتي أحسن، فقد أمر الله عز وجل بجدالهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك رأي عين. قال: وإذا نظر إلى تعاليمه وإرشاداته العالية رآه يحث على كل علم نافع مزك للقلوب مطهر للأخلاق نافع للدين والدنيا، وأنه مرشد إلى كل صلاح وإصلاح. قال: فشرح هذه الأمور للناس من أعظم الجهاد، فإنه يقوي إيمان المؤمنين وتزداد به بصائرهم ورغبتهم، ويحمدون الله الذي من عليهم بهذا الدين الكامل الذي حوى كل خير علمي وعملي وكل هداية ورحمة، وهو السبب الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة. قال: وكذلك هو أكبر داع لمن وقف على حقيقته من الأجانب وخصوصا المنصفين منهم، فمريد الحق إذا وقف على حقيقته لم يتوقف في تفضيله على كل دين. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له الأفضلية التامة على جميع الشرائع السابقة والملل المخترعة من وجوه عدة أذكر بعضا منها. أولا، أنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل ليكون خاتم الأديان والمهيمن عليها والباقي إلى قيام الساعة. الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون خاتم الأديان والمهيمن عليها والباقي إلى قيام الساعة. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يدل على أفضليته. ثانيا: أنه الدين الذي أكمله الله عز وجل وحفظه من التحريف والتبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشرائع السابقة حرفت وبدلت، والذي لم يحرف ولم يبدل نسخ بشريعة الإسلام. ولذلك لو جاء أحد بالإنجيل أو بالتوراة غير المحرفة ليعمل بها لم تقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي آخر الزمن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بماذا؟ بالإنجيل؟ الجواب: لا، يحكم بالقرآن. ثالثا: الله سبحانه وتعالى فضل أهل الإسلام على غيره من الشرائع السابقة. فضل أهل الإسلام على غيره من الشرائع السابقة من وجوه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه الأمة: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا خيرية هذه الأمة وأفضليتها على غيرها: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. هذا كله يبين لنا أن هذا الدين وأهله لهم الأفضلية على غيرهم. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة بعنوان فضل الإسلام، وقد شرحها جملة من أهل العلم فلتراجع. قال: والمكابر يزلزل عقيدته ويخفف شره. الذي يكابر في أفضلية الدين إذا علم عن محاسن الدين فإن ذلك يزلزل العقيدة التي عنده ويخف شره على المسلمين. قال: وبه تندفع شبه المبطلين من الملحدين وغيرهم، فإن الحق يستولي على القلوب ويزهق الباطل، فإنه من عرف الحق معرفة صحيحة امتنع أن يقوم بقلبه باطل يقدمه عليه، إلا إذا عارض ذلك غرض فاسد من كبر أو حسد أو رياسة أو تعصب أو غيرها. هذه تسمى عوائق قبول الحق. حق قد يعلم ويرى ويوفق إليه لكن يرده، السبب وجود عوائق تمنعه من قبول الحق، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق يعرفونه لكن يكتمونه لوجود عوائق تحول دون قبول هذا الحق. ثم قال: ومن تأمل هذا الدين رآه يدعو إلى الصلاح والرشد والفلاح، والكتاب والسنة كفيلان ببيان ذلك كفالة تامة. بل العلماء يقررون أن من أعظم مقاصد الدين أن أحكامه جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وما من حكم في الشرع إلا وهو يأمر إما بمصلحة خالصة أو مصلحة راجحة إذا كان أمرًا، وما من نهي محرمًا كان أو مكروهًا إلا وينهى عن مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، لا يشذ عن ذلك شيء أبدًا من الأحكام. قال: والكتاب والسنة كفيلان ببيان ذلك كفالة تامة. ففيهما الآيات والبراهين على أنه محال أن يحصل الصلاح الحقيقي، ولا سبيل للبشر إلى الإصلاح والخير والسعادة إلا بهذا الدين. والمصنف له رسالة بعنوان: الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. هذه الرسالة موجودة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ في الجزء 23 صفحة 419، وكثير من العلماء قد تناولها بالشرح والبيان. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. قال: فإنهما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها هذا الدين، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقرب من الجنة إلا وقد أخبر عنه وبينه، وما من شيء يباعد من النار إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. قال: يأمر بتوحيد الله والإيمان به. الآن بدأ يسرد الشيخ بعض محاسن هذا الدين، ويحث على العلم والمعرفة والإذعان، وهذه المحاسن إخواني يتقبلها العقول والفطر السليمة. ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال، وبالبر والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين وجميع الخلق، وينهى عن الكذب والظلم والقسوة والعقوق والبخل وسوء الخلق مع الأولاد والأهل والأصحاب وغيرهم، ويأمر بالوفاء بالعقود والعهود والمحالفات، وينهى عن النكث والغدر، ويأمر بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وينهى عن الغش، يأمر بالاجتماع والتآلف والتحابب والاتفاق، وينهى عن التعادي والتباغض والافتراق، يأمر بالمعاملات الحسنة وأن توفي ما عليك كاملا موفرا لا بخس فيه ولا نقص ولا مماطلة، وينهى عن المعاملات السيئة والمطل والغش والبخس والتطفيف وأكل المال بالباطل وبغير حق، يأمر بأداء الحقوق الخاصة والمشتركة، وينهى عن ضدها وعن التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، يأمر بكل معروف وطيب ونافع ومستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وينهى عن كل فاحشة ومنكر وخبيث شرعا وعقلا وفطرة، يبيح كل طيب ويحرم كل خبيث، يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، يأمر بعبادة الله وحده وخوفه ورجاءه وحده، والطمع في جوده وفضله، والتنوع في فعل الأسباب المحصلة لخيره وثوابه، وينهى عن التعلق بالمخلوقين والعمل لأجلهم، يأمر بنبذ الوثنيات والخرافات المفسدة للعقول والأديان، وبالجملة يأمر بكل خير وصلاح، وينهى عن كل شر وضرر. هذه المحاسن لو أردنا أن نشرحها لاحتجنا لدورة أخرى بأن نؤصلها من الكتاب والسنة. قال: فشرح الدين على نحو هذه الطريقة شرحا وافيا، وتطبيق تعاليمه وهداياته على أحوال البشر، وبيان أنها صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة، وأن الانحراف والشر والضرر إنما يكون بفقد روح الدين أو نقصها، وكذلك شرح أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته وأخلاقه التي من تدبرها وعرفها وفهمها حق الفهم علم أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق في كل صفة كمال، وأن كل صفة كمال له منها أعلاها وأكملها، وأن الكمالات الموجودة في الرسل صلى الله عليه وسلم قد جمعت فيه على الوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وبذلك صار سيد الخلق ومقدمهم وإمامهم وأرفعهم عند الله قدرا وأعظمهم جاها. فشرح الدين على نحو هذه الطريقة شرحا وافيا من الجهاد في سبيل الله، هذا الذي يريد أن يؤصله الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يحتاج إلى العلم الشرعي، أن يتعلم الإنسان تعلما صحيحا، وأن يعمل بهذا العلم ثم يدعو غيره إليه. ثم ختم رسالته بقوله: نبذة من أخلاقه وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وشيء من سيرته الدالة على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به من الدين هو الحق على وجه الإيجاز. وهذا كذلك إخواني الأفاضل جانب من جوانب الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى امتن الله بها عز وجل على هذه الأمة، فإنه بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ظلت البشرية في تخبط، وانقسم الناس إلى أقسام، فمنهم من يتعبد لله سبحانه وتعالى بدين مبدل، ومنهم من يتعبد بدين مخترع من عبادة الأصنام والأوثان، حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فبعثته نعمة، نعمة للناس جميعا. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعرفون نسبه وحياته، عاش بينهم. هذا الرسول يتلو عليهم آياته، آيات الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، ويزكيهم أي يزكي أخلاقهم وأنفسهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن نظر في أحوال الجاهلية علم أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر بل أكبر نعمة على العباد. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن نظر، يقول المصنف، إلى سيرته صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره ومنتهاه، وبين ذلك وبين ذلك وتطورات أحواله وما حصل بذلك من الأحوال والانقلاب العجيب في العقائد والأخلاق والآداب والتشريع العادل الرحيم والخير والرحمة مما لم يعهد له نظير في تاريخ البشر. وبعدما كانت الأرض مملوءة من الشرك والوثنية المستولية على عقول أكثر الخلق والإلحاد والظلم والشر والفساد وسفك الدماء وقطيعة الأرحام والمعاملات السيئة بكل وجوهها، استبدلت بأضدادها من عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بعبوديته التي خلق لها الخلق، وبالقسط والعدل في جميع الحقوق وبصلة الأرحام والإحسان إلى جميع طبقات الخلق، عرف هذا جواب الشرط. ومن نظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا من أكبر براهين رسالته صلى الله عليه وسلم وكمال دينه وشريعته، وأنه أعظم مرشد ومصلح للبشر على الإطلاق. بهذا استدل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما استدعاه النجاشي في رحلة الحبشة، الهجرة للحبشة، فلما أرسلت قريش إلى النجاشي بالهدايا ليسلمهم الصحابة استدعى الصحابة وتكلم جعفر فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بمثل ما ذكر الشيخ، بيّن لهم كيف كانوا قبل ذلك في الجاهلية من سفك الدماء وأكل القوي لمال الضعيف وانتهاك الحقوق وأكل الميتة وإتيان الفواحش. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر أمرنا بعبادة الله سبحانه وتعالى وبصلة الرحم وبكذا وكذا وكذا، اقتنع النجاشي. وكذلك أنقل لكم قصة رواها البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت طويلة لكن تبين لنا هذا المعنى الذي قرره الشيخ. قصة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان قبل أن يسلم. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. متى؟ صلح الحديبي على ما أعتقد وظن الله أعلم. فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه الذي يترجم لأنه لا يتقن العربية، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل ادعى أحد النبوة قبله؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة أبو سفيان يقول ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ثم يقول ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغدر، لكن هو الآن يريد ولو أن يشوه شيئا من أخلاقه، وكان على غير الإسلام قبل ذلك. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذه أسئلة هرقل لأبي سفيان. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا قول من؟ هرقل عظيم الروم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، صلى الله عليه وسلم. كيف استدل هرقل على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ من أخلاقه وأوصافه وسيرته التي دلت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهذا سبيل من سبل الجهاد، أن تبين ذلك للناس ليؤمنوا بهذا النبي الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله فقد كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بشرف النسب، وأن بيته أعظم بيوت العرب وخيرها، وأن بيته أعظم بيوت العرب وأن بيته أعظم بيوت أعظم وأن بيته بيوت أعظم بيوت العرب وخيرها. وكان معروفا بين قومه قبل بعثته بالصدق الكامل والأمانة التامة والبر والعدل ومكارم الأخلاق، متربع عن الأخلاق الجميلة، متنزه عن الأخلاق الرذيلة، لا يعرف له شيء يعاب به، لا قليل ولا كثير، ولا جرب عليه كذبة واحدة ولا خيانة ولا ميلا في شيء من أقواله وأفعاله، بل كان يعرف بالصادق الأمين. وفي قصة وضع الحجر الأسود قالوا قد دخل الصادق الأمين فارتضوه حكما، بل قبل الهجرة كان أهل قريش يضعون أماناتهم عنده، وجعل وأعطاها عليا رضي الله عنه ليرد الأمانات لأصحابها، فكان يعرفون صدقه وأمانته. ولما أراد أن يدعوهم وأمره الله بالبلاغ وأنذر عشيرتك الأقربين جمع الناس، قال لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال وكان نقي القلب ناصحا للقريب والبعيد، وصولا للأرحام، موفيا بالعهد والذمام، حاملا للكل، معينا على نوائب الحق، متواضعا لله والعباد الله، حليما صبورا عفوا محسنا كامل العقل والرأي، حازما مسددا موفقا في حركاته وسكناته، مع أنه قد نشأ مع أمة أمية لا تعرف الكتب ولا تدرس الشرائع، وهو في نفسه لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلم يزل محببا له الخير وفعالا له متنزها عن جميع الشرور حتى فاجأته الرسالة والوحي من الله تعالى، ورحم الله به الخلق فجاءهم برسالة عظيمة عامة فيها صلاح البشر كلهم وسعادتهم، وجاءهم بكتاب كريم لم يطرق العالم كتاب أعظم منه ولا أجل ولا أجمع لكل خير ولا أغزر علما منه، لم يطرق العالم كتاب أعظم منه ولا أجل ولا أجمع لكل خير ولا أغزر علما منه، وأخبرهم بأمور عظيمة وتفاصيل جمة لم يكن في قومه من كان يعرفها ولا في الأرض أحد عنده علم صحيح ينافيها وينكرها. ولأجل ذا جاء اليهود يسألونه، أحبار اليهود كأنهم يختبرونه، ومن جملة ذلك ما رواه البخاري عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأل عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا. قال عبد الله بن سلام ذلك عدو اليهود للملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما كان يعرف هذا العرب. ثم تكملت القصة فيها طرفة فنكملها. قال يا رسول الله، عبد الله بن سلام أسلم من أحبار اليهود، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. هذه صفتهم، غيروا آراءهم تلك اللحظة، ما تنتظروا بعد اليوم الآخر. قال: وأعلن بهذه الرسالة غاية الإعلان لعلمه اليقيني الذي لا ريب فيها أنها الحق، واعتماده على الحق، ووثوقه بوعد الله بالظهور مع كثرة الأعداء وتوفر المعارضين من أهل الكتاب والأميين وغيرهم، فبادأهم وصرح لهم بإنكار ما هم عليه من الشرك والشرور والأخلاق الرذيلة، وأن شريعته نسخت جميع الكتب وهيمنت على كل الشرائع السابقة، فرماه الجميع بقوس العداوة، وجدوا واجتهدوا في رد ما جاء به ونصر باطلهم، وتحدى قاصيهم ودانيهم وأولهم وآخرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا ذلك ولا قدروا على رد شيء من دينه، مع أنهم مكروا مكرًا كبارًا، وأتوا بكل وسيلة وحيلة، فرجعوا منهزمين أمام الحق خائبين. تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ما استطاعوا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ما استطاعوا. تحداهم أن يأتوا بسورة، ما استطاعوا. والذي حاول أضحك الناس عليه مثل هذا المسمى بن سلول الكذاب الذي ادعى النبوة، عبد الله مسيلمة، أخطأت، مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، هذا قال: أنا نزل علي جبريل بالسور، فلما سألوه عن السور التي أنزلت عليه ضحك منه المجانين، يعني من طريف ما يذكر عنه وهو يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه علي وهو أرمد فبسق في عينه فشفي، قال: أتوني بأرمد. فجيء له برجل شقي أرمد من أتباعه، فتفل في عينه فعمي. ومن السور التي ادعاها سورة الضفدع وسورة الفيل. ضفدعة نقنقية، ضفدعة ابنة الضفدعة، نصفها في الماء ونصفها في الطين، ما أحفظ ايش قال. الفيل: وما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل. لما قيل له إن محمدا قد أنزل الله عليه سورة الفيل، موجودة في البداية والنهاية تقرؤونها، فأضحك الناس على نفسه. يقول عندنا الشواب: لو إذا كان المتكلم مجنون سامع عاقل. المصيبة لو كان المتكلم دجال والسامع مهبول، كيف تريدها أن ما ينقاد له؟ صاحبته سجاح دعت النبوة وتبعها قومها، امرأة تدعي النبوة تتبعونها وتبعها قومها، ثم تزوجها مسيلمة فرجعت إلى قومها، قالوا لها: وما أصدقك؟ شو المهر؟ قلت: والله ما أصدقني شيء. لا، ما يليق بك نبية تزوج نبي ولا يوجد بينكم مهر. فرجعت إليه قالت: يا مسيلمة، إن قومي يسألونك المهر. قال: قد ملكتك نصف الأرض وأسقطت عن قومك صلاة العصر. شيء ما يملك، كلام سهل، لكن سجاح يقال لها رجعت وتابت، وأما هو فقتل. فأي معركة قتل؟ تفضل، معركة من قتله؟ من قتله؟ مشهور، ها؟ صحيح، قتل عمر يا رجال، قتل عمر، قتل بعد مقتل عمر. قتل من؟ وحشي ابن حرب. قتل من؟ حمزة. الذي قتل حمزة هو أسلم وقتل مسيلمة الكذاب. قال: ومن أكبر أدلة الحق معرفة ما قاله أعداؤه ومعرفة حججهم التي لا تغني عن الحق شيئا، وجاء صلى الله عليه وسلم للخلق وحده، لم يكن له في أول الأمر أعوان ولا أنصار إلا الحق الذي هو نعم العون على الأمور كلها، فلم يزل يتبعه الواحد بعد الواحد من أولي البصائر والألباب والعقول الرزينة على شدة عظيمة ومقاومات من الأعداء عنيفة، فلم تزعجهم الكوارث ولا عوقهم عن قبول الحق خوف ولا ضغط من الأعداء. أعداؤه هم أهل الرياسة ولهم السيطرة، فعادوه وعادوا أتباعه وآذوهم أشد الأذية، وحرصوا على صرفهم عن دينهم، فلم يكن لهم بذلك طاقة ولا اقتدار، لأن إيمانهم صحيح ويقينهم تام، لم يؤمنوا لرغبة بذلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رهبة، وإنما الرغبة والرهبة في ذلك الوقت عند أعدائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء يرجوه أو شيء يخافون منه، الرجاء والخوف كان عند الأعداء من المال والدنيا، ويخافون من سطوتهم، ومع ذلك لم يأبهوا بهم، صدقوا وآمنوا. قال لم يرتد، نعم، وإنما الرغبة والرهبة في ذلك الوقت عند أعدائه، ولكن هو الإيمان الحق متى وقر في القلوب لم يرتد عنه صاحبه سخطة له، كما ذكر من؟ هرقل لأبي سفيان، بل يراه أحب الأشياء إليه وألذها لقلبه وأعظمها فوزا وسعادة. ولذلك كلما قوي إيمان العبد، كلما تمسك بهذا الدين وبتعاليمه ودافع عنه وكان بذله لنفسه في سبيل الله أعظم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين بعزم صادق وهمة لا تني ولا تضعف، ويقين وثقة بوعد الله مع قوة المعارضات وشدة المقاومات من جميع الأعداء، ويتبع العرب ويتتبع العرب في مواسم الحج وغيره في منازلهم يدعوهم إلى الله وإلى دينه، والمتبع له إذ ذاك أفراد من الموفقين أولي البصائر، وأكثرهم معرضون ومعارضون مقاومون، وهو صامد لأمر الله مصمم على الدعوة لعباد الله أو لعبادة الله. شو عندكم؟ لعبادة، مصمم على الدعوة، نعم، لعباد الله صحيح، مستقيم على أكمل طريقة من الصدق والعدل. لو نظرتم أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جابه كفار قريش بالإيذاء والسب والطعن له ولأصحابه، ما صده ذلك عن الدعوة، فكان عنده عزيمة على تبليغ هذا الأمر، فانتقل إلى طائف، لأن الطائف قريبة من مكة وفيها من المقومات والأسباب ما تساعده على تبليغ الدعوة، فكيف قابلوه؟ أغروا صبيانهم وغلمانهم ورموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم. ما منعه ذلك من الدعوة، بل أخذ يدعو أهل القبائل في الحج حتى حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية، وارجعوا إلى كتب السيرة وانظروا كيف تمت هذه البيعة. قال لا يتزعزع عن الاستقامة والأخلاق الفاضلة والنصح والقوة في أمر الله والشجاعة التي لا نظير لها في الأولين والآخرين، مع اختلاف الأحوال عليه من خوف وأمن وفقر وغنى ويسر وعسر وضيق وسعة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا بعد فتح مكة، وانتشر الإسلام في مكة مع الضغط العظيم، وانتشر في المدينة أكثر من ذلك، فأذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة ليتمكنوا من إقامة دينهم، فجعلوا يهاجرون إليها أفرادا وجماعات، خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم استجابة لله ولرسوله وفرارا بدينه. وفي ذلك الوقت عقد الرؤساء من قومه المجالس المتعددة للإيقاع به وإطفاء النور الذي جاء به، ومكروا المكرات العظيمة، والله يكلأه ويحفظه. وحين بلغ الأمر أشده وعزموا على الإيقاع والفتك به ورتبوا أمرهم وأجمعوا كيدهم، أذن الله له بالهجرة، فخرج في تلك الحال الحرجة إلى الغار هو وأبو بكر مختفين وبوعد الله واثقين. وقد خرج وقد أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله، أخذ بالأسباب، أعد راحلة وأخذ رفيقا، واكترى من يدله على الطريق، عبد الله بن أبي أريقط، ووضع من يتحسس له أخبار قريش وخالف الطريق. كل هذه خطة الذهاب من مكة إلى المدينة معلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا آخر، فاتجه باتجاه البحر الأحمر، ثم سار بمحاذاة البحر، ثم بعد ذلك عطف على المدينة، وهذا لم يتوقعه كفار قريش أبدا، وهذا من الأخذ بالأسباب. قال: واشتد الطلب وعز التخلص والهرب، ولكن لطف الله ونصر الله فوق مكر الماكرين. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال: وهذا النصر من أكبر الآيات والبراهين على عناية الله به وحفظه إياه ووعده الصادق بتمام أمره ودينه. ثم هاجر إلى المدينة وعناية الله تصحبه وحفظه وتوفيقه يرافقه، فتلقاه المسلمون وكل قبيلة من قبائل الأنصار تدعوه إلى النزول عندها وتقول: هلم يا رسول الله إلى العدد والعديد. فاختار الله له ذلك المنزل الذي بركت فيه ناقته ليكون مسجداً له ومساكن لنسائه، فاختط مسجده هناك وعمل فيه مع المسلمين، وبنى مساكن زوجاته بجواره، وسر المسلمون بقدومه، ولم يزل الله يشرع له الشرائع الكبار شريعة بعد أخرى بحسب المناسبات. ثم أذن له في القتال لما اشتدت مقاومات الأعداء بكل طريق، فلم يزل معهم يدال عليهم ويدالون عليه حتى صارت له العاقبة والنصر عليهم. ودخل الناس في دين الله أفواجا حين شاهدوا أنوار الإسلام وهداية القرآن وإرشادات الدين، وكان دينه الحق، وما جاء به من أكبر الأسباب لدخول الخلق في الدين، فإنه يدعوهم بنفس الحق الذي جاء به، والذي تنقاد له القلوب السليمة والعقول الصحيحة، وتلين له الصعاب، ويختاره أولو البصائر والألباب الرزينة والآراء الصائبة لما يرون من إصلاحه العقائد والأخلاق والأعمال كلها، ودعوته للصلاح المطلق بكل وجه واعتبار. وهذا وجه إدخاله في الجهاد. كيف أدخلنا بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد؟ من هذا الوجه، إذ هو أصله وأساسه، فإن الغرض من الجهاد انقياد الخلق للحق ودخولهم في الدين الحق، وأكبر وسيلة لذلك معرفة ما جاء به الرسول والوقوف التام على حقائق الدين. وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبكل طريق يوصل إلى الهداية، ويجادل المبطلين بالتي أحسن. ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الناس في زمانه، ما كفر الأمة كاملة. نعم، اليهود كانوا موجودين، والنصارى كانوا موجودين، والمشركين كانوا موجودين، كان يخاطب: يا أيها الذين كفروا، يا أهل الكتاب. وكان في المدينة أهل النفاق، وأهل النفاق كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لكن كيف كان يعاملهم وكيف كانوا يعاملونه؟ هم كادوا له المكائد وكادوا للإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل؟ سحب ثلث الجيش يوم أحد. تعرفون ماذا يعني انسحاب ثلث الجيش؟ والثلث والثلث كثير. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز هو وبالأذل محمد صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله للمؤمنين. وسعى في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي عرضها، هو الذي تولى كبر هذا الأمر، وكاد أن يحدث فتنة بين المسلمين، ولما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما كفرهم، ما العلة؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقطع رأس هذا المنافق، قال: لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه كان يعلم بكفرهم. فكيف الآن القاعدة والخوارج والدواعش يكفرون أمة الإسلام قاطبة بأي وجه؟ والتكفير له شروط لابد أن تتحقق، وله موانع يجب أن يتأكد من عدم وجودها لإطلاق لفظ الكفر. وتكفير المعين الواحد من أعظم الأمور التي لا يقدم عليها العلماء إلا بعد نظر واجتهاد عميق. فكيف بتكفير أمة الإسلام قاطبة واعتبار ديارهم ديار كفر وحرب وردة؟ إن هذا لشيء عجاب. ثم قال: حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وجمع الله به أمما متباينة وقلوبا متفرقة وأهواء متشتتة. هذه الدعوة الصحيحة، هذه الدعوة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح الله به الظواهر والبواطن وكل أمر فاسد بعدما كانت الأرض مملوءة من جميع أصناف الشرور، محقها الحق الذي جاء به حتى امتلأت من الحق والعدل والرحمة والخير والنور، فمحى الظلمات المتراكمة وحق الحق واضمحل الباطل وزهق، إن الباطل كان زهوقا. فمعرفة الآثار والمنافع العامة العظيمة التي حصلت لأهل الأرض برسالته ودينه من أكبر البراهين الدالة على رسالته، وصحة ما جاء به من الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو دين جميع الرسل وأتباعهم، فهو الدين الذي أخباره في أعلى درجات الصدق، وهو الذي ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، بل لو اجتمعت عقول الحكماء وسائر العقلاء على اقتراح دين أحسن منه وأصلح وأنفع للعباد لعجزت أفكارهم عن أن تصل إلى ما يقاربه، ليس إليه فقط، ما يقاربه. وأكمل الناس عقلاً من حصلت له به الهداية والرشاد، فإنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله هدى ورحمة ونورا وحكمة ورشدا، وحث فيه على كل إصلاح في أصوله وفروعه، وأرشد إلى المنافع الدينية والدنيوية. ثم إنك إذا تأملت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلاته في دعوة الخلق ومعاملاتهم من أوليائه وأعدائه، رأيت فيها الهدي الكامل والنصح التام. ولذلك من أراد أن يطبق هذا الشرع وهذا الدين وأن يدعو إلى الله فليأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خط خطا مستقيما وعن يمينه خطوطا. ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك قال العلماء: من أراد النجاة فعليه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. هكذا تستطيع أن تنجو من الفتن وتبتعد عن السبل. قال: ورأيت آثار دعوته ملأت قلوب المسلمين علما ويقينا ومعارف ربانية، واهتدوا بها إلى كل خلق جميل، وتنزهوا عن كل خلق رذيل. فكما كانت آثار رسالته في نفسه أكمل الآثار، فتجمعت فيه أصناف الفضائل والكمالات على أكمل وجه، وصار بذلك أكمل البشر في كل الأمور مطلقا. فكذلك كانت آثار رسالته في أصحابه وأمته أكمل الآثار وأفضلها وأجلها، فلم يصل أحد من الأمم إلى ما وصل إليه أصحابه وأئمة الهدى من أمته وطبقات أهل العلم والإيمان من المعارف الصحيحة والعلوم النافعة والمعارف الربانية والإيمان الصحيح واليقين الكامل والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه والرحمة بالخلق والإحسان والعدل. وهذا من براهين صدقه وصحة ما جاء به، وكذلك من براهين رسالته أنه في هذه المدة القصيرة مكنه الله وبارك في عمره الشريف حتى أسس هذا الدين الذي هو أكمل الأديان وأعمها وأهداها للخلق، فقرر أصوله وفروعه وحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا، وصار المثل الأعلى والقدوة للخلق فيما يأتون وما يذرون وما يقول وما يقولون ويفعلون. إن حققت العقائد الصحيحة والأخلاق الرجيحة النافعة المصلحة للقلوب جعل الميزان فيها عقيدته وأخلاقه وأخلاقه. وإن فصلت علوم الشريعة على سعتها وتنوعت كانت كلها مأخوذة من شريعته وتعليمه. وإن أريد الوصول إلى علم السياسة وفنون الحرب والسلم ومعاملة الأعداء من جميع الوجوه كان المدار فيها على هديه وعمله وإرشاده. ولذلك أنصح من يريد الخروج للجهاد أن يقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي جهاده، وينظر في تقريرات أصحابه وفي أقوال التابعين وفي أقوال الأئمة من بعدهم وأقوال الأئمة الأربعة وتلاميذهم، وليدعوا النظر في المذكرات والكتب الموجودة والتي يعطون إياها، فإنها في الغالب استدلالات منحرفة ونصوص مبتورة. فمن أراد الحق فليرجع إلى السنة وليرجع إلى نصوص الكتاب وإلى أقوال المفسرين، والكتب موجودة ولله الحمد والمنة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما شاب عمره 13 سنة 15 سنة يرسل له أحدهم رسالة يقول قال فلان وقال فلان، يخرج من بين أهله متخفيا للجهاد ويظن أنه يريد الجنة، مثل ذاك الطفل الذي دخل على المصلين في رمضان وقال إني أريد أن ألحق بالإفطار عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم فجر نفسه. فهذا من العبث ومن التهلكة. ولذلك ورد عن أبي أيوب السختياني رحمه الله أنه قال من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يدل على صاحب سنة يبين له السنة. ثم قال وإن أريد الوصول إلى علم السياسة وفنون الحرب والسلم ومعاملة الأعداء من جميع الوجوه كان المدار فيها على هديه وعمله وإرشاده. وإن طلب علم الولايات كلها صغارها وكبارها من الإمامة العظمى إلى ولاية الإنسان على عائلته وأهل بيته لم يوجد أكمل من طريقته فيها. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وإن حصل البحث في أحوال القلوب ووسائل إصلاحها ودائها ودوائها لم يكن لذلك سبيل إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم حتى في تزكية النفس. فلا يوجد علم صحيح ولا عمل ظاهر ولا باطن إلا وقد هدي الخلق إلا وقد هدى الخلق إليه وأرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم. يقول فهذه جمل مختصرة تدل على رسالته صلى الله عليه وسلم وصحة دينه وأنه الدين الحق الذي لا يصلح البشر غيره، وأنه لا دين إلا دينه ولا طريق إلا طريقه ولا تصلح الأمور كلها إلا باتباعه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحمد لله الذي تتم بنعمته الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في رسالته وجوب التعاون بين المسلمين، وهذا ما تيسر من التعليق عليه، وإلا الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن الوقت قصير وهذا العلم يحتاج إلى تأصيل وإلى مزيد تدليل، وكنت أنوي أن أجعل هذه أو هذا الدرس الأخير لكشف بعض الشبهات المتعلقة بباب الجهاد الذي قد أو التي قد نشرها أصحاب الشبهات في هذا الباب، لكن لم يتسع الوقت لذلك. عليكم بقراءة كتب أهل العلم من العلماء المعروفين بحسن السيرة والمنهج والعقيدة والطريقة الصحيحة، تعلموا وإياكم والعجلة، وإياكم والدخول فيما لا تحسنون، اتركوا الفتيا، اتركوا الدخول فيما لا يعنيكم. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اهتموا بالتأصيل العلمي وبقراءة كتب أهل العلم وبسماع أشرطتهم وبتلخيصها وبحفظ كتاب الله عز وجل وبتفسيره. العلم بحر لا شاطئ له، لو أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، فكيف لو أعطيت العلم بعضك فماذا ستأخذ منه؟ واليوم المشاغل كثيرة جدا، الوظيفة من جانب، والجامعات من جانب، والأولاد والزوجات من جانب، فأين مكان العلم في حياتنا؟ فعلينا أن نجاهد أنفسنا أولا على العلم الصحيح. واعلموا أن دارنا وزماننا زمان فتن، ولن يستطيع الإنسان أن ينجو من ذلك إلا بالعلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الدرس وحضوره والتعليق عليه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ونسأله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.